نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى عن تكبيرة الإحرام: القاص ينتظر المقت من الله والمستمع ينتظر الرحمة.
لا يزال الكلام موصولا على الإخلاص في طلب العلم وابتغاء وجه الله تعالى بهذا الأمر، وقد سبق معنا في الأثر التفريق بين الكلام والاستماع ردا على من يشتهي الكلام، فالمقصود بيان الفتنة التي يتعرض لها المتكلم، وأن السلامة في الدين تقتضي إيثار الاستماع على الكلام. فهذا الأثر أيضا في نفس السياق عن ميمون بن مهران رحمه الله تعالى قال: القاص ينتظر النقت من الله والمستمع ينتظر الرحمة. المراد بالقاص هنا المتكلم عموما، ليس المراد به القصاص الذين نعرفهم، إنما المراد المتكلم عموما. ويسمى قاصا لأن القصص كان يكون بحق وكان يكون بباطل. القصص عند السلف منه ما كان حقا ومنه ما كان باطلا. فالقاص عموما أي المتكلم عموما ينتظر النقت من الله. لماذا؟ لما سبق ذكره في الأثر الماضي من الفتنة التي يتعرض لها، فإذا دخلت عليه هذه الفتنة وأشربها قلبه والعياذ بالله، انتظر المقت من الله عز وجل لما في ذلك من التأثير على الإخلاص والإعراض عن الله عز وجل. وأما المستمع فينتظر الرحمة، يعني هو أقرب لها وأقرب إلى رحمة الله تعالى من المتكلم، لأنه لا يدخل عليه من الآفات ما يدخل على المتكلم. نعم.
قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في اخر الزمان رجال يخذلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الطائف من الدين، السنتهم احلى من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله تعالى: افبي تغترون ام علي تجترئون ام علي تجترئون فبي حلفت لابعثن على اولئك منهم فتنه تدعو.
في هذا الحديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب. المراد بهذا الخلط بين الإخلاص، بين ابتغاء وجه الله تعالى وبين ابتغاء الدنيا ومتاعها وزينتها، والخلط بين القول والعمل. فهذه طائفة وقع الحديث عنهم يكون من صفتهم أنهم يبتغون غير وجه الله تعالى، يخلطون الأمور، يبتغون الدنيا بالدين، يبتغون عرض الدنيا بكلام الله عز وجل، بالعلم والدعوة إلى الله تعالى. وهم أيضا تخالف أفعالهم أقوالهم، فيظهرون أمام الناس بالمظهر الطيب الذي فيه الخشوع واللين والانكسار، ولكن قلوبهم في الحقيقة قلوب الذئاب، يجترئون على محارم الله عز وجل وينتهكونها إذا خلوا بها، ولا يعملون بما يقولون، يعملون بمعاصي الله عز وجل، وليس في قلوبهم من الإخلاص والرحمة والرفق والطيبة التي ينبغي أن تكون في قلوب المؤمنين، ليس فيهم شيء من ذلك. فماذا تكون عاقبتهم؟ يقول الله تعالى: أفبي تغترون أم علي تجترئون؟ يعني ما شأنكم؟ ما هذا الشأن الذي تعيشون فيه؟ أهو اغترار بالله أم جرأة على الله؟ الذي يفعل ذلك فعلا، الذي يخالف قوله فعلا ويعمل بالمعاصي وينفر الناس ويصدهم عن سبيل الله تعالى ويتظاهر أمامهم بالخشوع واللين والتقوى والصلاح، ثم هو في الحقيقة أبعد الناس عن ذلك، هذا فعلا لا يخلو من أمرين: إما أن يكون مغترا مخدوعا، إما أن يكون مغترا بالله عز وجل يتكل على عفو أو رحمة ويقول سيغفر لي وسيمضي الأمر والله غفور رحيم، وإما أن يكون متجرئا على الله شديدا: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. من الناس من هو كذلك، نسأل الله السلام، شديد على دين الله، شديد على جناب الله تعالى وعلى مقام الله عز وجل، لا يهمه، يعني ليس عنده خوف ولا قلق، يتجرأ على المعصية جرأة شديدة، لا يخاف من الله تعالى، ويتجرأ على أذية عباد الله عز وجل والإضرار بهم، وكأنه لا يعيش في الدنيا سواه، وكأنه ليس هناك آخرة ولا ثواب ولا عقاب، ولعله ينسى الله تعالى بالكلية، يعني لا يفكر لحظة أن له ربا، أو أن هناك من هو أقوى منه، أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فمن الناس من يكون عنده هذا الطغيان والعتو، نسأل الله السلامة والعافية. فالذي يكون على هذه الصفة إما أن يكون مغترا بالله، وإما أن يكون متجرئا على الله. فماذا تكون عاقبته؟ قال: فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيرا. من عقوبتهم التي يعجلها الله تعالى لهم أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض، وأن يبعث عليهم فتنة تحيرهم، تدع الحليم منهم حيرا، يعني الحليم الذي هو عنده الحكمة والنظر في حقائق الأمور والبصيرة وإلى آخره، يصير في هذه الفتنة أكثر الناس حيرا، لا يعرف أين الحق ولا أين الصواب، ولا يعرف من المصيب ومن المخطئ ومن المحق ومن المبطل. فهذه عقوبة، عقوبة من الله تعالى، عقوبة خطيرة وشديدة، لا يعرف خطورتها إلا من وفقه الله تعالى. من أعظم الأمور التي تنزل بالإنسان أن ينزع منه التوفيق، وتنزع منه البصيرة، ويتحير في الفتن والشبهات، لا يعرف الحق من الباطل ولا الصواب من الخطأ. فمتى يكون الإنسان أهلا لذلك؟ إذا كان عاملا بمعصية الله، وإذا كان يخالف قوله وعمله، وإذا كان يخادع الله تبارك وتعالى، وما يخدع إلا نفسه. فإذا كان الإنسان على هذه الصفة كان أهلا لمثل هذه العقوبة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وروى رحمه الله عن عمر أنه سئل عن أمر فقال: لا أعلم.
طيب أكمل.
وعن ابن عمر أنه سئل عن شيء فقال: لا أدري. ثم أتبعها فقال: أتريدون أن تجعلوا ظهورنا لكم جسورا في جهنم؟ أن تقولوا أفتانا بهذا ابن عمر؟
من الإخلاص كما مر معنا أن الإنسان إذا سئل عما لا يعلم يقول: لا أعلم، ولا يتكلف جوابا على الجهل، لا يأتي بجواب من عند نفسه وهو جاهل، فيضل في نفسه ويضل عباد الله تعالى. فهكذا كان السلف رحمهم الله تعالى، كان أحدهم إذا سئل عما لا يعلم قال: لا أعلم، ولا يستحي من ذلك، ولا يرى فيه غضاضة ولا عيبا. انظر إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه، سئل عن شيء فقال: لا أدري، ثم بين السبب، يعني لماذا يقول لا أدري، لماذا لا يتكلف الجواب، لماذا لا يستحي من الناس، لماذا لا يخاف على مروءته وحشمته بين الناس. هذه نظرة القاصرين الذين لا يدركون الأمور على حقيقتها. وأما أصحاب البصيرة فإنهم يعرفون حقائق الأمور. ماذا يقولون؟ أتريدون أن تجعلوا ظهورنا لكم جسورا في جهنم؟ أن تقولوا أفتانا بهذا ابن عمر؟ هذه الحقيقة، هذه حقيقة الأمر. إذا أفتى الرجل على الجهل وتكلم على الجهل صار جسرا لمن أفتاه في النار، يعني ربما ينجو هذا الذي سأله، السائل ينجو لأنه أدى ما عليه. صحيح. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإن كان هذا السائل قد بذل وسعه في معرفة أهل الذكر، ورأى هذا الشخص أمامه على أنه أهل الذكر، فقد أدى ما عليه، وبالتالي لا يؤاخذ، لا يؤاخذ أصلا، فينجو من النار ويدخل الجنة برحمة الله تعالى، ثم يؤتى بمن أفتى. وفي الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام: من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتى. فيؤتى بمن أفتى، أفتى بالجهل، تكلم بغير علم، فهو الذي يدخل النار، وأما السائل المستفتي فإنه يدخل الجنة. هذه حقيقة الأمور لمن أدركها ووعاها. أما الذين لا ينظرون إلى الأمور على حقيقتها وليس عندهم من التقوى والمعرفة بالله تبارك وتعالى، فإنهم يتساهلون يخافون على حشمتهم ومرؤاتهم ماذا يقول الناس، يقول الناس عني جاهل لا يصلح. إذن يجيب في كل ما يسأل عنه والله المستعان. نعم.
قال عن ابن شلومة قال أبصر بن مسعود تميم بن حزم ساكنا وابن مسعود محدث القوم، وقال ابن مسعود يا تميم بن حزم
يا تميم بن حزم
إن استطعت أن تكون أنت المحدث فافعل.
هذا يعود إلى مسألة السكوت والكلام كما سبق معنا، فمن الآثار التي تشهد لذلك أبصر ابن مسعود تميم بن حذلم ساكنا وابن مسعود يحدث القوم، فابن مسعود يتكلم وتميم هذا مستمع، فقال له ابن مسعود يا تميم بن حذلم إن استطعت أن تكون أنت المحدث فافعل، يعني إن استطعت أن تكون أنت الإيه المستمع فافعل، فالاستماع خير من الكلام، يعني يريد أن يقول لهم لا تستصغر هذا الذي أنت فيه. ربما يستصغره الإنسان يقول أنا أسمع وأسمع، متى أتكلم متى أحدث الناس، متى أظهر أمام الناس، صحيح. وطالب العلم يشعر بهذا، يحدث نفسه متى أصير داعية متى أصير عالما. لا، ربما كانت حالك الآن ماذا أسلم وأقرب للنجاة والعاقبة عند الله سبحانه وتعالى، فهذا يقال له كما قال ابن مسعود إن استطعت أن تكون أنت المستمع، إن استطعت أن تكون أنت المحدث المتلقي فافعل، لأن الكلام ماذا فيه من الفتنة والخطورة كذا وكذا كما سبق البيان. طيب، الأثر التالي سبق عن عقبة بن مسلم.
قال عن عقبة بن مسلم قال الحديث مع الرجل والرجلين والثلاثة والأربعة فإذا عظمت الحلقة فأنصت
أنشس. هذا المعنى ورد عن غير واحد من السلف، أي معنى أنهم كانوا يقومون من المجالس عندما تعظم ويتكاثر فيها الناس خشية الشهرة. يقول عقبة رحمه الله الحديث مع الرجل والرجلين والثلاثة والأربعة، يعني مع النفر القليل من الناس، كلما قل النفر كلما قلت الناس كلما كان الحديث أقرب معهم، فإذا عظمت الحلقة إذا رأيت الناس أمامك قد كثروا وازداد عددهم فأنصت أو انشز، يعني إما أن تنتقل إلى الاستماع أن تكون أنت مستمعا لا متكلما، وإما أن تنشز أي ترتفع من الحلقة تغادر الحلقة، تمام، فإما أن تكون مستمعا وإما أن تتركهم وتنصرف. وطبعا هذا له فقه كما سبقت الإشارة، ليس المقصود بهذا ظاهره وأن الإنسان إذا رأى الناس أمامه كثيرين فإنه يقوم ويتركهم فعلا، إنما هذا له معنى مراد وهو الحرص على الإخلاص والخوف على النفس، تمام، فعلى الإنسان أن يحرص على ذلك، لا ينبغي له أن يغتر بالكثرة ولا أن يحرص عليها ولا أن يقصدها، وإنما يبلغ دين الله عز وجل ويتكلم بما يجب عليه سواء كان الحضور أمامه قليلا أو كثيرا. نكتفي بهذا.